الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 49 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. نبتدئ فيه بالحديث عن صلاة الخوف. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الخامس، صلاة الخوف. باب سبب مشروعية صلاة الخوف. أخرج مسلم عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وأخرج مسلم والبخاري معلقا عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعك مني. قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وفي رواية قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري اسم الرجل وهو غورث ابن الحارث. وأخرج البخاري معلقا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس: صلى النبي حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. أخرج البخاري معلقا وعن القاسم بن محمد: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. وأخرج البخاري معلقا وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أيام خيبر. وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم، فيصلي بهم ركعة يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك، فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. زاد في رواية للنسائي: فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم. وزاد في الأخرى: قال المشركون: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. حديث صحيح. باب كيفيات صلاة الخوف. فمتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وفي رواية لهما: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا على قياما على أقدامهم أو ركبانا. زاد البخاري: مستقبلي القبل أو غير قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم. وفي رواية له: فإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وفي رواية له قال ابن عمر: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. وفي المتفق عليه عن سهل بن أبي حثمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون السجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة، فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون السجدتين. ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وفي المتفق عليه عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وأخرج أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، وهو عند أبي داود مختصر وزاد فيه ولم يقضوا. وفي رواية للنسائي أن حذيفة قام وصفهم صفين وفيها ولم يقضوا، حديث صحيح. أخرج النسائي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة، الحديث قبله صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود كم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قياما مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومعه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. ونص النسائي: فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. وفي رواية لأبي داود فذكر معناه وقال فيه: حين ركع بمن معه وسجد قال: فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي بكرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزهاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. ورواية النسائي مختصرة، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة
الروايات على أنها بالحاء.
كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء، إلا أنها كانت عقبا، قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدت معه طائفة منهم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم، ثم جلسوا فجمعهم رسول. حديث حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا ولم يسلموا، وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات، ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. قال: يعني بالسجدة الركعة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. وعند أحمد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف بذات الرقاع من نخل، قالت: فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين، فصفت طائفة وراءه وقامت طائفة تجاه العدو. الحديث كلاهما حسن. أخرج النسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف أولئك فقاموا مقام هؤلاء، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم قاموا مقام الآخرين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم مستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن خصيف: وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 مرار قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف في السنة 7، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. سقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن كخير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخل سبيله. قال: فذهب إلى أصحابه، قال: قد جئتكم من عندي خير الناس. فلما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين، طائفة بإزاء عدوهم، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين ثم انصرفوا، فكانوا مكان أولئك الذين كانوا بإزاء عدوهم، وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان للقوم ركعتان ركعتان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، أرض من أرض بني سليم، فصف إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى، إسناده صحيح على شرط مسلم. باب من قال بتأخير الصلاة. أخرج البخاري معلقا قال الأوزاعي: إن كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وأخرج البخاري معلقا وقال أنس:
لا يجزئهم التكبير يعني وحده بدون خفض ورفع.
وأخرج البخاري معلقا وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وخرج البخاري معلقا وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت، صلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس، موقوف على ابن المسيب.
ظاهر الحال أنه شرح لهم، لكيف يمتثلون وهو لم يشرح؟
لكن سبحان الله ما مرت عليهم
من الشرح. أنت تعرف أن هذه الكيفية تكون بحسب وضع العدو، هل تجاه القبلة هل جهات أخرى مع عدم استعدادهم. نعم.
هنا قالنا صلى بهم 6 مرات ثابتة،
ما أدري تحتاج مراجعة. كم مرتهم؟
6 مرات
يعني ليس صلاة واحدة وإنما في أيام متعددة.
هل يثبت هذا الحديث؟
احتمل.
يبدو لي الست ليست مقصودة بالصلوات الشيخ، وإنما بالغزوات
فيها
صلاة الخوف.
خلاص ست غزوات. نعم.
وتأخير الصلاة يا شيخ، الأولى
الأولى صلاة وافية لأن كان التأخير في أول الإسلام.
الكتاب الثامن قصر الصلاة وجمعها وأحكام المسافر. الفصل الأول قصر الصلاة
عندك السفر والمسافر
وأحكام السفر. الفصل الأول قصر الصلاة وجمعها. باب قصر الصلاة. المتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية البخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأول. زاد عند الدارمي فقلت ما لها كانت تتم الصلاة في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. وفي رواية لأحمد قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد. قالت وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. وفي رواية له كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلى المغرب فإنها كانت ثلاثة. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وأخرج مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للنسائي قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأخرج مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. وأخرج مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. ولفظ النسائي من مكة إلى المدينة وبين مكة والمدينة. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل صلاة إن خفتم. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج أحمد قال أيها الناس إن الله عز وجل فرض لكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين وحين أقام أربعا. قال ابن عباس فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. قال وقال ابن عباس لم تقصر الصلاة إلا مرة حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي حنظلة: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في السفر، قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنا آمنون، قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح لغيره. وفي رواية عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثة. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري، قال: 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين، ثم نزع إلي بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي مجلز قال: صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحل من مكة إلى المدينة، فصلى العشاء ركعتين وسلم، ثم قام فقرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة، فأنكر ذلك عليه فقال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله قدمه، وأن أصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حسين عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فعدل إلى مجلس العوقة فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فاحفظوا عني، ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين. قال أبي: وحدثناه يونس بن محمد بهذا الإسناد وزاد فيه إلى المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإنا سفر. ثم غزا حنينا والطائف فصلى ركعتين ركعتين، ثم رجع إلى جعران فاعتمر منها في ذي القعدة ثم غزوت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحججت واعتمرت، فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر رضي الله تعالى عنه فصلى ركعتين ركعتين. قال يونس: إلى المغرب. ومع عثمان رضي الله تعالى عنه صدر إمارته، قال يونس: ركعتين إلى المغرب. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بعد ذلك 4. إسناده ضعيف ولبعضه شواهد. باب مدة القصر ومسافته. فمتفق عليه عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفي رواية البخاري: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي رواية له قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. زال الترمذي وابن ماجه: فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. وفي رواية لأبي داود: 17. أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقصران ويفطران في 4 برد. وأخرج البخاري معلقا عن علي إنه خرج فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن عمران بن حسين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد، صلوا 4 فإنا قوم سفر. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. ضعيف منكر. وأخرج أحمد عن سعيد يسألونه عن الصلاة في السفر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عون الأزدي قال: كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميرا على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة، فكتب ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم. سنده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، سنده صحيح. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، وفي رواية إلى ذات النصب، قال مالك وذلك نحو من أربعة برود، سنده صحيح. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة، وفي رواية كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة، سنده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، سنده صحيح. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وفي الموطأ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين. عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا، إسناده صحيح. باب قصر الصلاة بمنى. في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ولمسلم وعثمان 8 سنين أو 6 سنين وله. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلى وحده صلى ركعتين. وفي رواية لأحمد سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر فكان لا يزيدان على ركعتين وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي. وفي اتفق عليه عن حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. وفي رواية البخاري ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه. ولمسلم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. وفي رواية البخاري ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت. وأخرج أبو داود عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس ليعلمهم أن الصلاة 4، حديث حسن. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك أنه صلى قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان 2 صدرا من إمارته، صحيح بما بعده. وأخرج الترمذي عن أبي نظرة قال سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين، صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى 4 لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، ضعيف. وأخرج أبو داود عن إبراهيم قال إن عثمان صلى 4 لأنه اتخذها وطنا، أثر ضعيف. وأخرج أبو داود عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد ذباب، عن أبيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكره الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة قال فصلى بنا الظهر 2 ثم انصرف إلى دار الندوة، قال وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة 4 4 فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج بمكة. فلما صلى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمر بن عثمان فقال له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به؟ فقال لهما: وما ذاك؟ قال فقال له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟ قال فقال لهما: ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فإن ابن عمك قد كان أتمها، وإن خلافك إياه له عيب. قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. ورواية عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه مثله. باب التطوع في السفر. فمتفق عليه حفص بن عاصم قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وللبخاري قال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. ولمسلم عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وخرج البخاري معلقا: وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. وخرج: ما هذا؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. حسن صحيح. وخرج أبو داود والترمذي عن براء بن عازب قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. منكر في الزواد. إسناده حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. ضعيف الإسناد. منكر المتن. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر، هي وتر النهار وبعدها ركعتين. ضعيف الإسناد. منكر المتن. وقال الترمذي حسن. باب التطوع في السفر على الدواب. في المتفق عليه عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وفي رواية لهما عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. وفي رواية لمسلم: ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت. وله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وفي رواية للنساء: وهو مقبل من مكة إلى المدينة. وفي رواية لأحمد: كان ابن عمر يصلي على راحلة تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. وفي المتفق عليه عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وفي رواية البخاري يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وفي المتفق عليه عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. وخرج البخاري عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وفي رواية أن ذلك في غزوة أنمار وكان متوجها قبل المشرق. ولفظ أبي داود والترمذي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عطاء بن
وجهه
ثم صلى حيث وجهه ركابه. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلي، لكن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. حسن صحيح. وقال النسائي موقوف. وأخرج أحمد عن أبي الزبير قال سألت جابرا أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى راكبا؟ فقال نعم. ثم أتاه رجل قد اشترى ناقة ليدعو الله عز وجل عليها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثم دعا له. سنده ضعيف. وأخرج أحمد عن الهرماس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام. سنده ضعيف. وأخرج أحمد عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على ظهر الدابة في السفر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. سنده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. وفي الموطأ عن مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. سنده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب الجمع في الصلاتين في السفر.
ما فهمته. وش الإشكال؟ كم الرقم؟ أيوة عن عطاء. نعم. يعني هذا فهم من عائشة.
باب الجمع في الصلاتين في السفر. فمتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في سفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وزاد في رواية البخاري قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم أخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وفي رواية لهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. ولفظ مسلم بالمزدلفة. وفي رواية البخاري قال أسلم: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما. زاد في رواية النسائي: أو حزبه أمر. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية لمسلم: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وأخرج البخاري معلقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. ونص أحمد: كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وأخرج مسلم عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته. وزاد غير ابن ماجة والترمذي: فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وأخرج أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس مثل حديث معاذ. وأخرج أبو داود عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار فجمع بينهما. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن دينار قال: غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر، فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه، يقول: يجمع بينهما بعد ليل. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عمر بن علي بن أبي طالب أن علي رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. حديث صحيح. ونصه عند أحمد: كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء على أثرها، ثم يقول. وأخرج النسائي عن نافع قال: خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له، فأتاه آت فقال: إن صفية بنت أبي عبيد لما بها، فانظر أن تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره، وغابت الشمس فلم يصلي الصلاة، وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله. فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن كثير بن قاروندا قال: سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر، وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته، فكتبت إليه وهو في زراعة له: إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال أقم، فإذا سلمت فأقم، فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال المؤذن أقم، فإذا سلمت فأقم، فصلى ثم انصرف، فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيء من الصلوات في السفر؟ قال لا إلا بجمع، ثم ذكر الحديث وفيه ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال الحديث وحديث حسن. وأخرج النسائي عن إسماعيل ابن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر إلى الحما فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب 3 ركعات ثم صلى 2 ركعتين على إثرها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث صحيح. أخرج النسائي عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى أمسينا فظننا أنه نسي الصلاة، فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلى، وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. منكر. وأخرج أبو داود والنسائي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف، ورفض النسائي فجمع بين الصلاتين. وعن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكة وسرف. حديث ضعيف. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بسرف فلم يصلي المغرب حتى أتى مكة. وخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء؟ قال نعم زمان غزونا بني المصطلق. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي قلابة عن ابن عباس قال لا أعلمه إلا قد رفعه، قال كان إذا نزل منزلا فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر، وإذا سار ولم يتهيأ له المنزل أخر الظهر حتى يأتي المنزل فيجمع بين الظهر والعصر. رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين يوم غزا بني المصطلق. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك بعرفة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم ابن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. إسناده صحيح.
بارك الله فيكم وفقكم الله الخير وسامنا الله وإياكم في طاعته هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. وش الراجح عندكم الشيخ بالنسبة للسفر من حيث المسافة والوقت؟
لا يترخص إلا إذا خرج من أمر بلده، إذا وصل إليه ترك الترخص، ومن أقام في مكان عازم للإقامة فهو مقيم. والأقوال في ما تقصر فيه الصلاة التعددة يظهر لي أن أرجحها مسيرة ليست مسيرة يومية. بارك الله.
يعني بالوقت الشيخ يسافر يوما ولا مسيرة؟
مسيرة.
لو كانت مثلا
استراحة له بعد سنة 40.
حسبنا خالد البلد. الله يبارك فيكم.
الأربعين تحسب من طرف البلد؟
طرف.